نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
عدة إصابات بقمع الاحتلال للحراك البحري 19 شمال القطاع، والاحتلال يعتقل صيادين 2 قبالة سواحل القطاع. إخريشة يعتبر تهديدات عباس بحل التشريع فاقدة للقانونية، وخبراء يؤكدون أنه لا يوجد صلاحية للرئيس لتنفيذ قراره. يدعو تحرانو تؤكد أن عملية عفرة تشكل تحديا كبيرا للجيش الإسرائيلي، والاحتلال يسلب ممتلكات مدرسة التحدي. ساتم مساء المستمعين الكرام، نشرة الأخبار من إذاعة الرأي يقرأها عليكم غزل علول. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب عدد من المتظاهرين بإطلاق الاحتلال الرصاص صوب المتظاهرين المشاركين في الحراك البحري والمساندين له شمال قطاع غزة، وأفاد مراسلنا نقلا عن وزارة الصحة بإصابة 5 مواطنين في القمع للحراك البحري شمال القطاع. وانطلق المسير البحري 19 لكسر الحصار عن قطاع غزة والذي يحمل اسم مقاومة نحو الحرية، بمشاركة الآلاف من أبناء الشعب شمال القطاع قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، تأكيدا على تمسك شعبنا بكافة أشكال المقاومة.
تدعوكم الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا إلى المشاركة الحاشدة في المسير البحري 19 الموافق 10/12/2018 الساعة 2 عصرا على بوابة هرب يازكين، والذي يحمل شعار مقاومة نحو الحرية، وذلك تأكيدا على الاستمرار في مسيرات العودة والتشبث بخيار المقاومة.
من جهة أخرى، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وعضو الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أحمد المدلل، إن الشعب سيكسر الحصار من خلال مشاركته المستمرة في مسيرة العودة والحراك البحري. ولفت المدلل إلى أن الولايات المتحدة فشلت في استصدار قرار دولي يدين المقاومة، وأنها شريك للاحتلال في إرهابه وجرائمه بحق الشعب. وذكر المدلل أن غرفة العمليات المشتركة وحدتنا في الجولة الأخيرة مع الاحتلال، وأن ما يوحدنا دائما هو ميدان المواجهة مع الاحتلال. اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية صيادين 2 قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن زوارق الاحتلال هجمت مراكب الصيادين قبالة سواحل تلك المنطقة قبل أن تحاصر إحداها وتعتقل 2 كان على متنه، وأشارت إلى أنه تم اقتياد الصيادين والمركب إلى ميناء أسدود. أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي دكتور حسن خريشة أن حل المجلس التشريعي لا يعمق الانقسام الفلسطيني فحسب، بل يذهب بالحالة الفلسطينية لانفصال حقيقي وواقعي. وأوضح خريشة أن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس التي هدد فيها بحل المجلس التشريعي قريبا تفتقد إلى القانونية والشرعية، كون أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه، وأنه القانون الأساسي كفل وجوده حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
التفرد والاستبداد هما سياسة رئيس السلطة محمود عباس في محاولته إحكام السيطرة المطلقة على السلطات الثلاث وتطويعها وفق قياسات أجندته الشخصية وبما يخدم مصلحة فريقه. وفي خطوة غير مسبوقة هدد عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب منذ عام 2006 بالطريقة القانونية قريبا، ويطرح التهديد تساؤلا حول مدى قانونية خطوة عباس التي يجهز لها، عوضا عن المخاطر التي قد تعقب ذلك حال تنفيذ القرار عمليا. الخبير في القانون الدولي الدكتور عبد الكريم شبير قال إنه لا يجوز لعباس حل التشريعي من الناحية الدستورية والقانونية وفق القانون الأساسي الفلسطيني، وعد شبير حل التشريعي إلغاء كاملا للسلطة، موضحا أن إلغاء السلطة التشريعية يفقد النظام السياسي الفلسطيني مشروعية الرقابة المالية والإدارية على الميزانية العامة الصادرة عن الحكومة، وحذر من العواقب الوخيمة حال جرى حل التشريعي، حيث ستلحق ضررا بباقي السلطات الدستورية الأخرى، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية ستفقد دستوريتها وشرعيتها. وأما عن القضاء فسيعمل في حال حل تشريع منفردا منعزلا عن السلطات الأخرى دون وجود أي رقابة على آليات تنفيذ القوانين التي يعمل في ضوئها القضاء الفلسطيني وفق شبير. ويتفق مع ذلك الباحث في الشؤون القانونية أحمد أبو زهري الذي عد تصريحات عباس حول نيته حل التشريعي تجاوزا صريحا للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003 و2005، ورأى أبو زهري أن حل التشريعي يمثل تغولا للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وانتهاكا واضحا لمكانة المؤسسات القانونية والتشريعية في فلسطين وتعديا لحدود سلطاته. وأوضح أبو زهري أنه ليس هناك نص واضح يخول عباس لهذه الصلاحيات، لذلك كان لزاما على الرئيس مراعاة حدود صلاحياته الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني دون أي تعديل من شأنه الإضرار بالسلطات الأخرى. ورأى أبو زهري أن تهديد عباس بحل التشريعي يصطدم بجهاز الشرعية ومستوجبة للإلغاء وعدم النفاذ، لأنها خالفت أيضا المادة 38 والمادة 113 من القانون الأساسي الفلسطيني.
بدوره عقب أمين عام المجلس التشريعي الدكتور نافذ المدهون على تهديدات عباس بحل المجلس التشريعي بالقول أن المجلس مؤسسة منتخبة من الشعب ومكلفة بشؤونه وممارسة السلطة التشريعية، مشيرا إلى أنه ليس هناك في القانون الأساسي أو وثائق منظمة التحرير ما يشير إلى إمكانية حل التشريع من أجل شخص أو من أي شخص أو أي جهة أخرى.
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل جاء في هذا الإطار واضح، ولم يمنح رئيس السلطة ولا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أي الصلاحيات بحل المجلس التشريعي حتى في إعلان حالة الطوارئ، وهذا لم يكن إلا نتاج لمناقشات حركة فتح في المجلس التشريعي السابق. حركة فتح والتي كانت الأغلبية في المجلس التشريعي السابق أقرت تعديل على المادة 47 بحيث إنها أرادت أن تتخلص من صلاحيات الرئيس في التمديد للمجلس التشريعي، فقالت إنه في حالة استحالة إجراء انتخابات يكون التمديد بموجب أحكام القانون. إذن المجلس التشريعي لم تنتهي ولايته وفقا للمادة 47 مقرر من القانون الأساسي.
وأكد المدهون أن المجلس التشريعي ينحل في حالة وجود انتخابات واستلام الأعضاء الجدد لمهامهم، مشيرا إلى أنه حسب القانون الأساسي فإن ولاية الرئيس أبو مازن منتهية منذ فترة طويلة.
المجلس التشريعي تنتهي ولايته فقط في حالة واحدة، وهو أن تتم الانتخابات وأن يأتي الأعضاء الجدد لأداء القسم الدستوري. أما بالنسبة لمدة ولاية الرئيس فكان المجلس التشريعي القانون الأساسي أيضا واضح في هذا الإطار، وبالمناسبة نوقشت هل نمدد فترة الرئاسة كما نمدد فترة التشريعي بموجب أحكام القانون الأساسي، والإجابة كانت في حينه من قبل نواب المجلس التشريعي في حينه وهم من حركة فتح قالوا لا يجوز أن نمدد للرئاسة، يجب أن تنتهي الرئاسة بانتهاء الأربع سنوات، وإذا أراد الرئيس أن يستمر فليرشح نفسه مرة أخرى لمدة أربع سنوات.
ودعا المدهون الفصائل الفلسطينية بالضغط على السلطة بعدم اتخاذ أي خطوة للإقدام على حل المجلس، لأن من شأنه تصفية القرار الفلسطيني.
أعتقد لابد ويجب أن يضغط الجميع بهذا الاتجاه، وألا سنصبح أمام خيارات محمود عباس، ألا وهي حل المجلس التشريعي الآن، أن يقوم المجلس المركزي باتخاذ قرارات لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني. إذا لابد أن تتحرك فصائل الشعب الفلسطيني كافة، بما فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي وتيار فتح الإصلاحي.
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر أن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي توترية، معتبرا أن هذه الخطوة غير قانونية، وسنكون أمام إشكاليات لها بداية وليس لها نهاية وفي النظام السياسي والقانوني. وأضاف مزهر أن لغة التصعيد التي ينتهجها عباس لن تساعد في إنجاز المصالحة الفلسطينية، بل ستفاقم الأمور وتزيد المعاناة، كما أن خطوة حل المجلس التشريعي لن تكون هي البوصلة للتصدي لصفقة القرن والصفقات المشبوهة. إلى ذلك، قال رئيس كتلة التغيير والإصلاح الممثلة لحركة حماس في المجلس التشريعي النائب محمود الزهار إن حركته متمسكة بتحقيق المصالحة على أسس اتفاق القاهرة ومخرجات بيروت دون المس بسلاح المقاومة. وشدد الزهار على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات وعلى حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة حتى تحرير فلسطين. جاء ذلك خلال مشاركة الزهر على رأس وفد برلماني في لقاء جماهيري أمس في بلدة بير الياس بالبقاع في لبنان بحضور أهالي البلدة وممثلي الأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية وفق إعلام الكتلة. هذا ويواصل الوفد البرلماني جولته الخارجية في لبنان لليوم الخامس على التوالي، التقى خلالها عديدا من المسؤولين وقادة الأحزاب والنواب وكتل برلمانية في لبنان، كما تفقد الوفد جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان للاطلاع على وضع المخيمات وتحشيد الرأي العالمي لدعم القضية الفلسطينية. واستعرض الوفد خلال اللقاءات الأوضاع والتطورات الراهنة في لبنان وهموم اللاجئين الفلسطينيين وما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار ظالم. بالتزامن مع اجتماع الدول المضيفة للاجئين في العاصمة المصرية القاهرة، طالبت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة الدول المضيفة الضغط على الوكالة الأممية من أجل وقف إجراءاتها التقشفية التي اتخذتها بسبب العجز المالي، مشيرة إلى أن الأونروا أعلنت سابقا تجاوز العجز. وطالبت اللجان الدولية المضيفة بتوفير حماية وحياة كريمة للاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
تستمر الفعاليات الاحتجاجية على إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتي حتى اللحظة لم تتراجع عن إجراءاتها رغم إعلان المفوض العام لها بير كريمبول عن انخفاض العجز المالي لأقل من 20 مليون دولار. اعتصام الموظفين المهددين بالفصل ما زال مستمرا أمام مقر الأونروا بغزة، وسط مطالبات رسمية وفصائلية وأهلية للأونروا بالتراجع عن إجراءاتها بفصل موظفي الطوارئ فيها وتقليص خدماتها بعد وقف الولايات المتحدة لتمويلها للأونروا والذي يقدر ب 360 مليون دولار، كما أوضح عضو اللجان الشعبية للاجئين زياد الصرفندي.
استمرار التواجد للجان الشعبية للاجئين والقوى السياسية وأولياء الأمور والموظفين المفصولين ومهددين بالفصل أمام الوكالة، أنا تقديري هذا أمر طبيعي يجب أن يستمر باستمرار ما دام هنالك في تقلصات وما دام هنالك في تهديد لكثير من الخدمات المقدمة للوكالة في ظل اللي هو العجز المالي وفي ظل التقلصات وفي ظل التآمر الأمريكي الواضح على موضوع وكالة الغوث وعلى القضية الفلسطينية بشكل عام.
بالتزامن مع اجتماع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بالقاهرة، عقدت اللجان الشعبية بحضور ممثلين عن الفصائل مؤتمرا أمام مقر الأونروا طالبت فيه الدول المضيفة بدعم وحماية الأونروا وتوفير حياة كريمة للاجئين، كما أوضح جمال أبو حبل عضو اللجان الشعبية للاجئين.
هذا دورهم، قضية اللاجئين الفلسطينيين أمانة في أعناقهم، موظفين الفلسطينيين أمانة. فنحن في غزة نعيش حصار شديد خانق، يفترض أن يكون الآن دورهم بتخفيف هذا الحصار من خلال الضغط على وكالة الغوث من أجل تقديم كامل خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
الأونروا من جهتها قالت بأن أزمتها ستتجدد مع دخول العام 2019، ما يعني استمرار إجراءاتها التقشفية، كما بيّن الناطق الإعلامي لها عدنان أبو حسنة.
هذه الأزمة انتهت حتى نهاية هذا العام، نتحدث فقط عن أقل من 3 أسابيع قادمة. العام 2019 في يناير سنبدأ مع أزمة كبيرة بعجز مالي قدره 360 مليون دولار، وهو الذي كانت تقدمه لنا الإدارة الأمريكية، وهذا يعني سنواصل نفس الجهود، نفس الإجراءات التقشفية.
دعوات من كافة الجهات بضرورة حماية الأونروا من الانهيار، لأن حدوث ذلك سيؤثر بشكل كبير على المنطقة كافة.
أصيب عشرات الشبان بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وبجروح بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت عند مدخل رام الله الشمالي وامتدت إلى داخل المدينة وتحديدا في حي المصايف، كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من موقع المواجهات واعتدوا عليه بالضرب، واعتلت أسطح عددا من البنايات، بينما قال شهود عيان إن قوات الاحتلال تمنع أهالي أطفال أو أهالي الأطفال من الوصول لأبنائهم المقيمين في حضانة للأطفال بمنطقة المصايف. في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية وفا في حي المصايف بمدينة رام الله، ومنعت المتواجدين بداخله من مغادرته، ودققت في هويات الموظفين المتواجدين في مكاتبهم. وأصيب عشرات الشبان بحالة اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وبجروح بالرصاص المطاطي. قالت صحيفة يدعو تحرانوت العبرية إن عملية إطلاق النار التي وقعت الليلة الماضية قرب مستوطنة عفرة شمال رام الله تشكل تحديا كبيرا للجيش الإسرائيلي. وبررت الصحيفة على لسان مراسلها العسكري يؤاف زيتون أن المنفذين علموا بوجود قوة من الجيش تحرس المستوطنة في الموقف المستهدف، وعلى الرغم من ذلك فلم يتراجعوا عن عمليتهم وأطلقوا عيارات نارية باتجاه المستوطنين بوجود الجيش، ما أدى لإصابة 7 مستوطنين بجراح متفاوتة. في غضون ذلك، باركت فصائل فلسطينية في غزة عملية إطلاق النار صوب مجموعة جنود إسرائيليين قرب مستوطنة عفرة المقامة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الفصائل أن العملية التي أصيب فيها 6 مستوطنين تأتي كرد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية، فعلى الطريق العام لمستوطنة عفرة المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال شرق رام الله، أطلقت سيارة مسرعة النار على تجمع للمستوطنين الإسرائيليين قبل انسحابها بنجاح، مخلفة 11 إصابة بجراح مختلفة. الفصائل الفلسطينية باركت العملية واعتبرتها رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة. حركة حماس بدورها أشارت إلى أن العملية تبين أن الضفة تأخذ زمام المبادرة في مقاومة الاحتلال والرد على اعتداءاته المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. أما حركة الجهاد الإسلامي فشددت على أن المقاومة مستمرة ومتواصلة ولن تمنح المستوطنين فرصة العيش على الأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أن شعبنا الفلسطيني بمقاومته المستمرة لن يمنح المستوطنين أي فرصة للعيش بأمان أو استقرار على أرضنا المحتلة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت تنفيذ العملية بالتزامن مع ذكرى اندلاع الانتفاضة الكبرى بأن لها دلالات مهمة، وأوضحت أنها تأتي كرد على استمرار التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة وكل أشكال الجنوح للمشاريع المتناقضة مع حالة الإجماع الشعبية والتفافها حول خيار المقاومة والمواجهة. أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فأشادت بعملية إطلاق النار التي استهدفت المستوطنين وقالت إن منفذيها الأبطال أوصلوا رسالتهم ورسالة شعبهم أن المقاومة مستمرة إلى أن يحمل الاحتلال والاستيطان عصاه ويرحل من فوق كل شبر من أرضنا الفلسطينية. عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عفرة هي عملية جريئة جداً نظراً لأنها حدثت في مكان يضج بحواجز للجيش الإسرائيلي ونقاط التفتيش وكاميرات المراقبة، وإن النجاح بتنفيذ العمليات في هذا المكان والتمكن من الانسحاب بسلام يعتبر فشلاً ذريعاً لمنظومة الاحتلال الأمنية وانتصاراً كبيراً للمقاومة الفلسطينية. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
سلبت قوة الاحتلال خياما تتبع مدرسة التحدي 13 ببلدة السموع جنوب محافظة الخليل وأثاثا ومواد بناء لإعادة بناء المدرسة التي هدمها الاحتلال الأربعاء الماضي. وقال مدير التربية والتعليم العالي في جنوب الخليل خالد أبو شرار في بيان صحفي إن الحملة المتواصلة التي يقودها الاحتلال على مدرسة التحدي 13 تعتبر نهجا واضحا وعملا جبانا لقتل مقومات الحياة والإنسان الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. في الشأن الإسرائيلي، تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن عمليات درع الشمال قد تتوسع لتشمل مناطق أخرى على الحدود مع لبنان، ما سيزيد من احتمال احتكاك الجنود الإسرائيليين مع عناصر من حزب الله اللبناني بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان أمس. ورغم ذلك فقد أوصت قيادة الجيش الإسرائيلي جنودها بالامتناع عن أي احتكاك مع حزب الله مع استمرار العمليات الهندسية كما هو مقرر لها. من جهته كتب محلل الشؤون العسكرية في صحيفتها أرتس عاموس هيرائيل أن عملية درع الشمال تدخل مرحلتها الثانية، فبعد الإعلان المفاجئ عن كشف الأنفاق والحملة العالمية ضد حزب الله ينتقل الجيش الإسرائيلي إلى عملية مسح ممنهج في منطقة الحدود. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. سلطة الأراضي تشرع بإزالة تعديات سكنية على أراض حكومية ببيت لاهيا.
سجل يا تاريخ، سجل إننا مسلمون، إننا أحرار أبناء أحرار، سجل إننا فلسطينيون ثوار، سجل بكل سطر إن كل شبر من الوطن عائد. سجل بأن الشعب في غزة صامد رغم الحصار والدمار، سجل إننا عائدون وإلى أرضنا محررون. إننا عائدون وإلى أرضنا محررون. إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM.
أهلا بكم من جديد. قال السفير القطري محمد العمادي إن هناك إمكانية لأن تمتد دفعات قطر لصالح قطاع غزة لأكثر من المدة التي تم الاتفاق عليها مسبقا وهي 6 أشهر، مؤكدا التزام قطر بدفع 1 مليار دولار منذ انتهاء الحرب على قطاع غزة عام 2014، وذلك بحسب ما نشرته القناة الأولى العبرية. وشدد العمادي على أن جزءا من الأموال وصلت حتى الآن للقطاع متعهدا بدفع 1 مليار دولار وما التزمت به قطر حتى الدولار الأخير وفق تعبيره. إلى ذلك، أصدرت وزارة المالية في قطاع غزة بيانا توضيحيا بشأن آلية احتساب وتسوية رواتب الموظفين لصرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية. وحول هذا الخصوص أوضح الناطق باسم وزارة المالية بيان بكر بأنه تم تقريب مبلغ الدفعة لمتوسط 100 دولار بعد خصم المبلغ المصروف بالزيادة في الدفعة السابقة.
الإشكالية اللي حصلت في عند بعض إخواننا الموظفين إنه المبلغ اللي استلموا الدفعة هذه أقل من مبلغ الدفعة الماضية. العدد اللي استفاد من المنحة السابقة في شهر عن راتب 7/2018 أقل بحوالي 3000 موظف عن اللي استفادوا من المنحة الشهر الحالي، وهذا سببه إنه في عدد من إخواننا الموظفين الدفعة الماضية كانوا استلموا رواتبهم من البنك من الدفعة اللي نزلتها الوزارة. احنا الراتب الشهر الماضي صرف على عدة مراحل، ففي عدد من اخواننا من زمايلنا الموظفين صرفوا المبالغ المستحقة لهم بالكامل من خلال البنك، وكان لهم اسماء في المنحة، فبالتالي ما استفادوش بالمنحة. واحنا تفاديا لانه يزيد اي مبلغ ويسحب المانح زودنا المبالغ المصروفة للموظفين لاقرب 100 دولار بالزيادة.
وأشار بكر أن أي موظف تبقى له مبلغ من راتب سيتم صرفه بفئة الشيكل سواء كان من بنك البريد أو بنك الإنتاج خلال هذا الأسبوع، مبينا أنه سيتم إعلام كل موظف بشرح حول آلية صرف المنحة القطرية.
وكل موظف تبقى له أي شيء حننزله له بالشيكل على حسابه في البنك اللي بيتقاضى منه راتبه سواء في الوطني أو الإنتاج أو بنك البريد خلال الأسبوع هذا تقريبا إن شاء الله. واليوم حينزل على حساب كل موظف شرح لآلية احتساب صرف المنحة الشهر الماضي والشهر الحالي والفرق اللي تم خصمه والمبلغ اللي حينزل له في حسابه إن شاء الله.
وأكد بكر أن الأسماء التي رفع عنها الحجب بلغت 600 اسم وليس 800 كما يتم تداوله في وسائل الإعلام، مشيرا أن وزارة المالية ليس لها أي علاقة بموضوع الحجب.
الأسماء المحجوبة أو الغير مستفيدة إجانا منهم الشهر هذا من خلال السفير العمادي 650 اسم وليس 800 كما يشاع في الإعلام. تم رفع الحجب عن جميع الأخوات الموظفات و450 موظف. وزارة المالية لا علاقة لها به لا من قريب ولا من بعيد ولا أي أحد في غزة ولا حتى القطريين. الذي يحجب الأسماء هم الاحتلال. رفعنا إحنا كشوفات أسماء الموظفين كاملة، فإجانا من خلال السفير العمادي أن الأسماء هذه محجوبة من الصرف لأسباب غير واضحة.
وعبر نقيب الموظفين العموميين يعقوب الغندور عن استياء النقابة من قرار وزارة المالية، مبينا أنه إذا أرادت الوزارة تسوية رواتب الموظفين فيجب تأجيل القرار لاحقا أو أن يتم تسويته من المستحقات.
طبعا احنا يعني عبرنا عن استيائنا من هذا الاجراء وقلنا انه الاصل اذا كان هناك بده يتم تسويه هذا الامر اما ان يتم تسويته لاحقا او ان يتم تسويته من المستحقات. مش معقول انا الموظف اللي استفاد من 100 شيكل وله مستحقات عشرات الالاف من الشواكل انه انا بدي اخصمها واتشاطر معاه كوزاره ماليه. فعبرنا عن سخط وغضب واستياء واحتقان كل موظفي القطاع العام من هذا الاجراء، لكن هم بنفسهم في وزارة المالية بيقولوا ليس بالإمكان أفضل مما كان. المنحة ضيف في أمر تاني كمان هم وضحوا لنا بأنه هناك إنجاز أنجز في هذا الشهر بأنه 800 موظف وموظفة ممن كانوا مستثنيين في الدفعة الماضية تم اللي هو رفع الاستثناء أو الحجب عنهم وبالتالي أضيفوا.
قالت سلطة الأراضي في قطاع غزة إن طواقم التفتيش والمتابعة التابعة لها أزالت تعديات حديثة على أراض حكومية في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بالتعاون والتنسيق مع قوات الشرطة. وقالت إنها ستتعامل مع المعتدين أو المتعدين وفقا لأحكام قانون تجريم التعدي رقم 5/2017 والذي ينص على إيقاع عقوبات مشددة بحق المتعدي تصل إلى إيقاع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 4 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 40,000 دينار أردني. وأكدت أنه لا تقادم على الأراضي الحكومية محذرة من شراء أو بيع تلك الأراضي. بدأ قسم الأوبئة بإدارة صحة رفح التابعة للإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالتطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية مجانا للمواطنين. كما أطلق قسم الأوبئة حملة على مستوى محافظة رفح للتوعية بمرض الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية والعلاج. وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان أعلن أن عدد الوفيات نتيجة انتشار فيروس الإنفلونزا المعروف بالاختصار H1N1 بلغ 12 مواطنا وفقا لإحصائية من المصادر الطبية المختصة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
بعد متابعة عدة مؤسسات صحية وحقوقية أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان أن عدد الوفيات بسبب فيروس H1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير بلغت 12 حالة. مطالبات من عدة جهات بتوفير عقار لهذا الفيروس الذي يعد غير قاتل إلا للمرضى وأصحاب المناعة الضعيفة كما يبين الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان باسم أبو جري.
التصدي لهذا المرض وفق منظمة الصحة العالمية أن تزويد اللقاحات والتطعيمات للمرضى هذا أنجع السبل لمكافحة انتشار مرض أو هذا الفيروس. وبالتالي من هنا نظرا لخصوصية قطاع غزة يتوجب ويستوجب على الجهات الحكومية والأهلية أيضا التنسيق من أجل توفير التطعيمات اللازمة للمرضى.
الصحة بغزة تؤكد أن المرض بانحسار وأن حالات الوفاة كانت بسبب عدم وصول المصابين لمراكز الصحة بالوقت المناسب أو تناولهم أدوية على عاتقهم الشخصي، مشيرة إلى ضرورة توفير كميات أكبر من اللقاح من أجل تطعيم أكبر قدر ممكن ممن مناعتهم ضعيفة، كما أوضح مدير عام الطب الوقائي في الصحة الدكتور مجد ظهير.
لنا تقريبا 10 أو 15 يوم لم نسجل حالات وفاة، حتى معدل مراجعة المرضى المصابين بالإنفلونزا لمراكزنا بدأ ينحسر، بس هذا لا يعني أنه المرض انتهى. كمية اللقاح اللي بتوفر الوزارة حتى كل سنة غير كافية حسب الإمكانيات المتاحة طبعا ونفذت الكمية. المهم بالأمر أنه إحنا تمكننا من إيصال اللقاح إلى الفئات الأكثر خطورة.
يعاني القطاع الصحي بغزة من الحصار والانقسام بشكل كبير، وتتعالى الأصوات دوما لضرورة تجنيبه كل ذلك وإرسال حصص القطاع من الدواء حفاظا على القطاع الصحي من الانهيار.
كان هذا الخبر الأخير وهذا تذكير بالعناوين. عدة إصابات بقمع الاحتلال للحراك البحري 19 شمال القطاع والاحتلال يعتقل صيادين 2 قبلة سواحل القطاع. إخريش يعتبر تهديدات عباس بحل التشريع فاقدة للقانونية وخبراء يؤكدون أنه لا يوجد صلاحية للرئيس لتنفيذ قراره. يدعو تؤكد أن عملية عفرة تشكل تحديا كبيرا للجيش الإسرائيلي والاحتلال يسلب ممتلكة مدرسة التحدي. شكرا لحسن إنصاتكم مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.